بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في كتابه فتح الباري قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص.
وقول النبي،
وقول
هذه
النبي
زيادة في الترتيب. نعم. الإيمان وقول النبي.
جزاكم الله خير. قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.
لو تكرمت سيدنا، هو في تقطع في الصوت، مش عارف هو عندي بس ولا
إيه. نعم، يكون من عندك إن شاء الله، لأني أسمعه متسلسلا ليس فيه تقطع.
تمام، جزاكم الله خير.
قال: وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاج، سبيلا وسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذا كتاب الإيمان. وكتاب مصدر، يقال كتب، يكتب كتابة وكتابا. ومادة كتب دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكتابة. استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل. والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز. حقيقة، نعم، جزاكم الله خير. خبر الضم. والباب موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مجاز. والإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنتهيات؟ هكذا عندي. كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي، فيقال أمنه إذا صدقه، أي أمنه، أمنه بكسر الميم. نعم، فيقال أمينه إذا صدقه، أي أمينه التكذيب. ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها، ولكل وجه. الأول ظاهر، ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. سقط لفظ باب من رواية الأصيلي، وقد وصل الحديث بعد تاما، أو وقد وصل الحديث بعد تاما، واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث. قوله: وهو أي الإيمان. قول وفعل ويزيد وينقص، وفي رواية الكشمهني قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. ووهم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوع لما لما رآه معطوفا، وليس ذلك مراد المصنف، وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف. والكلام هنا في مقامين: أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. والكرامية قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. طبعا هذا الكلام فيه نظر سيدنا، صحيح؟
نعم.
لو توضح لنا وجه هذا النظر يعني.
وعند السلف قولان: إما شرط في صحته، وإما ركن فيه. وأما أنه شرط في الكمال، أو أن نجعل قول من يقول إنه شرط في الصحة قولا مخالفا لقول السلف، فليس كذلك.
نعم، جزاكم الله خير. يعني هما القول إن العمل شرط في كمال الإيمان هكذا بإطلاق، هذا قول فرقة من فرق المرجئة، ولا ينسب إلى السلف. وإنما السلف لم يقولوا أن العمل كله شرط في صحته، وإنما جنس العمل، يعني أنه لابد أن يأتي بعمل حتى يتم له الإيمان، وقد يترك بعض الأعمال، فلابد أن يأتي بمطلق العمل، يعني أدنى شيء من العمل، وخصوا الصلاة بذلك، لأن الأحاديث التي وردت في كفر تارك الصلاة تنص على هذا، وانتصر ابن القيم هذا القول في كتابه في الصلاة. نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
قال: والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص وأنكر ذلك.
في المقام الأول نستطيع أن نجمل قول السلف في أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يزيد ونية، وبعضهم يزيد وسنة أو واتباع، وبعضهم يزيد واعتقاد. صحيح؟ والكل راجع إلى جملة قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه كلها عند السلف من أجزاء الإيمان، وربما سموها شرطا في الصحة، وربما سموها جزءا من الإيمان، ركنا يعني. نعم.
وطبعا الشرطية والركنية تدل على لزومها لإطلاق اللفظ.
مؤداهما واحد.
نعم. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. قال: وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا متى قبل ذلك كان شكا، أو متى قبل ذلك كان شكا. قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد
الصديقين أقوى من إيمان غيره.
الصديقين
جمع يعني. نعم.
نعم، عند الصديق بالإفراد يعني. يعني لعل هذا، إن هذا الكلام فيه رد على المرجئة الذين كانوا يقولون أن إيمان الصديق كإيمان غيره.
نعم.
قال: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد نقل محمد بن وصف
المسائل التي خالف فيها الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى المتكلمين لما بدت له فيها الآيات والأحاديث والآثار التي تؤيد عكس كلامه.
نعم، هذه لفتة طيبة، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. قال: وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري.
وبالنسبة للعبارة لهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، يعني هي كما مكتوبة معنا في الرسالة مذكورة في شرح الإمام النووي على مسلم بالجمع.
يعني قصد الرتبة يعني.
نعم،
وهذا أقوى مسبيلا، يعني النقل عن النووي هو الذي يصح العبارة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ قاسم،
جزاكم الله خير.
آمين. قال: وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي، أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة. وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا الآية. وعند حضرتك في
من المواضع التي يتبين بها أن سبيل المتكلمين في الكلام يفارق سبيل السلف في بعض المواضع، فلا ينبغي أن يأخذ طالب العلم عقيدته من علم الكلام.
نعم صحيح، جزاكم الله خير. يعني إذا كان طالب العلم ومريد الحق يريد أن يلقى الله عز وجل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فليأخذ عن هؤلاء الجلة من العلماء كما نقل عن سفيان ومالك والأوزاعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنه. لكن أنا أسأل عن شيء، يعني ويقول: وقال الحاكم في مناقب الشافعي. مناقب الشافعي اللي هو للبيهقي، ولا الحاكم له كتاب مفرد في مناقب الشافعي؟
الحاكم له كتاب اسمه مناقب الشافعي.
الحاكم له كتاب؟ يعني أنا أعلم مناقب الشافعي للبيهقي، مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، وهناك كتاب ثالث لكن لابن أبي حاتم معذرة، لكن هناك كتاب ثالث، والبيهقي ينقل عن شيخه الحاكم، فهل هو له كتاب مفرد يعني مطبوع أم ماذا؟
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر إني أبا عبد الله الحاكم صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا، وإنه ذكر علومه في أبواب من هذا الكتاب.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير.
آمين.
قال: ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. قوله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ولفظه: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه: ونصح لله. وزاد في أخرى: ويعمل لسانه في ذكر الله. ويعمل لسانه، ولا ويعمل لسانه؟ ويعمل لسانه في ذكر الله. وله عن عمرو بن الجموح في الأرض: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولفظ البزار رفعه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وسيأتي عند المصنف آية الإيمان حب الأنصار، واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص لأن الحب والبغض يتفاوتان. قوله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، أي ابن عميرة الكندي. عميرة بفتح العين مولانا؟
نعم.
وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه. والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى بن عاصم. قال حدثني علي بن علي قال كتب إلي عمر
اسمه الإيمان،
يعني يعني وعند حضرتك لهما أيضا؟
صحيح عندي كذلك أيضا.
هو المعروف أن الإمام أحمد لم يصنف كتابا إلا المسند، واختلفوا في كتاب الرد على الجهمية لأنه يعني ابنه طبعا عبد الله بن أحمد كان يصنف. نعم.
والزهد والصحابة
يعني هذه الكتب الأخرى إنما أخذها عبد الله من لسان أبيه وكان يصنفها هو، لكن هل الإمام أصلا صنف كتابا وعمل عمل التصنيف؟ هو أصلا كان ينهى عن الكتب إلا ما كان فيه الأثر، فلم يتفرغ لتصنيف شيء، وإنما هو اشتغل واعتنى بالمسند حتى لم يهذبه يعني. لكن كتاب الإيمان هذا ما أدري هو منسوب إليه أم ماذا، لكن طبعا أبو بكر بن أبي شيبة له كتاب الإيمان هذا معروف. أظن الشيخ الألباني رحمه الله عليه له تحقيق عليه. قال من طريق عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع إلى آخره. قوله إن للإيمان فرائض كذا ثبت في معظم الروايات باللام، وفرائض بالنصب على أنها اسم إن. وفي رواية ابن عساكر فإن الإيمان فرائض على أن الإيمان اسم إنا وفرائض خبرها، وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه. قوله فرائض أي أعمالا مفروضة، وشرائع أي عقائد دينية، وحدودا أي منهيات ممنوعة، وسننا أي مندوبات. قوله فإن أعش فسأبينها أي أبين تفارعها لا أصولها، لأن أصولها كانت معلومة لهم مجملة على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ الحاجة هنا لم تتحقق. والغرض من هذا الأثر أن عمر ابن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال استكمل ولم يستكمل. قال الكرماني وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض. قلت لكن آخر كلامه يشعر بذلك، هو قوله فمن استكملها أي الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان، وبهذا تتفق الروايتان، فالمراد أنها من المكملات لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانا. قوله وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية. فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال قوله ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني، وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته، كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما فصل المصنف بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة، والله أعلم. سبحان الله، ده أيضا من منهج ابن حجر في أثناء تتبعنا له، لأن العلماء يقولون أن صياغة البحث أو صياغة ترتيب الأدلة في البحث لابد أن ترتب الأدلة بطريقة معينة، فطبعا يقدم الدليل من القرآن ثم الدليل من السنة ثم أقوال السلف وهكذا، ويقدم الدليل المباشر ثم يقدم الدليل الأبعد فالأبعد، ويقدم ما كان بالنص وما كان ثم ما كان إشارة ثم كان ما إيماء وغير ذلك. فهذا سبحان الله يعني من التزامي بهذا المنهج رحمة الله عليه. قوله وقال معاذ هو ابن جبل، وصرح بذلك الأصيلي. والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال. قال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. مولانا اجلس بنا نؤمن ساعة. نؤمن هنا مجزومة في جواب الطلب ولا نؤمن ساعة؟
أنا وضعت تحتها خطا وقت ما قرأناها في أول مرة. أظنها نؤمن ساعة.
يعني ليست مجزومة.
اجلس بنا نؤمن ساعة. فاجلس مجزوم على الأمر. وأما نؤمن نعم. فليست
مرفوع
فعل وجواب.
نعم.
نعم.
نعم جزاكم الله خير. قال وفي رواية لهما كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه. يحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره. وجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي لا تعلق فيه للزيادة لأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولا أثبته آخرا لأن تجديد الإيمان إيمان.
نعم.
قوله وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان. وأخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة. وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه. يعني كأن البخاري له في تراجمه تحديدا يتبع الترميز والإشارة أكثر من التصريح. سبحان الله.
نعم.
هذا من هجينا. قال تنبيه تعلق بهذا الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة. حتى قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. قوله وقال ابن عمر إلى آخره، المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله حاك بالمهملة والكاف الخفيفة أي تردد، ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته وبعضهم لم يبلغ. وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوع، وعند أحمد من حديث وابصة، وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، وليس فيها شيء على شرط المصنف. فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر ولم أره إلى الآن موصولا. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما.
طيب هو هنا ننظر في فعل الحافظ ابن حجر وقتما لا يجد وصل التعليق، فنقول مثلا إنه لما لم أجد هذا لجأ إلى إيراد الأحاديث التي وردت في نفس المعنى، وكل وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم وعند أحمد وعند الترمذي، وأورد هذه الأحاديث لما لم يجد الأثر موصولا، في حين أنه سابقا لما وجد أثر معاذ موصولا وكذلك أثر ابن مسعود لم يعرج على مسألة ما هو إيه بمعناه من الآثار الأخرى أو نحو هذا.
نعم، هو من طريقته في وصف المعلقات أنه إذا لم يجد هذا المعلق في الكتب الأخرى موصولا، سواء في كتاب البخاري نفسه أو في مسلم أو في أي كتاب آخر، فإنه ينتقل إلى الشواهد من حديث صحابي آخر أو ما يكون بالمعنى، بغرض تقوية المعنى الموجود في الأثر، ليستدل على أن البخاري إنما وضعه وله شاهد يستدل على صحة هذا الأثر من جهة المعنى. فهو هنا فعل ذلك، وهذه طريقته في تقوية الآثار بالشواهد المتابعات، وهو معروف بالتوسع فيها، وهذا تنطق به كتبه يعني. لكن أنا يعني الذي لفت انتباهي أنه يتكلم الآن في كل هذا على الترجمة، لم يدخل في الحديث، فلماذا يقول وليس فيها شيء على شرط المصنف؟ فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر
التي أوردها، اللي هو
نعم
حديث
نعم نعم، لكن هو أصلا يعني البخاري
يعني
لم
المعلقات
الشرط ليس في التراجم ولا المعلقات، باعتبار المعلق ممكن يكون موجود في الترجمة كما هو معنا في أثر ابن عمر. فلماذا يعني البخاري ترك ما هو موصولا مسندا صحيحا كما عند مسلم وأحمد والترمذي، واقتصر على أثر ابن عمر والمعنى واحد؟
وفي كان الأليق معنى إن البخاري بيستدل ببعض ما في مسلم ويذكره بصيغة التمريض، لأنه في ويذكر ذلك في المعلقات والتراجم.
نعم لا بأس بذلك، لكن يعني هو ابن حجر يقول ليس فيها شيء على شرط المصنف، فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر. طب ما أثر ابن عمر أصلا أنت نفسك لم تره موصولا، وإنما أتيت بشاهد له حتى تصحح معناه أو تقوي معناه.
وهل معنى ابن حجر يرى أن البخاري بيضع في هذا الموضع من الصحيح ما هو على شرطه؟
في التراجم يضع ما هو على شرطه وما ليس على شرطه في هذا وفي هذا.
نعم.
بل يضع في الترجمة أحيانا شيئا موجودا في كتابه من الأحاديث الموصولة المسندة في كتابه.
أراد أن يقول لعل أثر ابن عمر أقوى عند البخاري من هذا، ولما لم نكن يعني وقفنا عليه فكأنه أرجع الكلام فيه إلى رأي البخاري.
نعم هذا تخلص اللطيف يعني، جزاكم الله خير. قوله وقال مجاهد وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم. تنبيه، قال شيخ الإسلام البلقيني وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن منذر في تفاسيره، وبه يستقيم الكلام. وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكرى جماعة انتهى؟ ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع، وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف. وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف المعنى، والله أعلم. وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى قوله دين القيمة. قال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية. أخرجه الخلال. أحج مش خبر ليس مقدم
اسمها مؤخر وعليهم ليس عليهم
يعني أنا أقصد ليس عليهم أحج شيء من هذه الآية كأن يعني
ليس عليهم شيء من أحج يعني
الاسم يعني محذوف
ماشي
نعم الأمر يسير يعني. قال أخرجه الخلال في كتاب السنة. قوله وقال ابن عباس وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. والمنهاج السبيل أي الطريق الواضح. والمنهاج السبيل أي الطريق الواضح. والشرعة والشريعة بمعنى وقد شرع أي سنة. فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب. فإن قيل هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد أجيب بأن ذلك في أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختلاف وهذا في الفروع هو الذي يدخله النسخ. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قوله دعاؤكم إيمانكم. قال
في عنوان الباب لما زدنا كلمة الإيمان ولما يشرح عليه باب الإيمان وقول النبي هو قال مباشرة باب قول النبي زي ما في نعم. قبل التسبيحية عن قبل
نعم 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 صحيح.
وعندي غريبة إن هم أثبتوا في متن الحديث في متن الصحيح باب الإيمان وقول النبي وكذلك في مع أنهم قالوا في صلب الكتاب الشرح قوله باب قول النبي.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم.
قال قال رسول الله علني أرجع إلى هذا هل هو من الممكن أن يرتب المحقق نسخة من الصحيح على وثق ما في كتاب الحافظ؟
هو لا يستطيع لأن الحافظ لا يورد الجمل كلها وإنما يقول إلى آخره ونحو ذلك.
يعني حضرتك عايز تقول ان هو لو عمل كده هيؤدي الى تلفيق نسخه ليست موجوده في الصحيح اصلا
ستكون ملفقه يعني يعني هو هذا الكلام اذا كان المؤلف يورد كل المتن فيتعرض لشرحه كله لكن طبعا هذا ان فعل كما تفضلت حضرتك هيلفق ما بين ما معه وما بين ما اورده ابن حجر
فيأتي بشيء جديد ليس من المرويات.
نعم.
نعم.
قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قوله دعاؤكم إيمانكم. قال النووي رضي الله عنه يقع في كثير من النسخ هنا باب وهو غلط فاحش وصوابه بحذفه ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة منها رواية أبي ذر ويمكن توجيهه لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة على الفرضري بحذفه وعلى هذا فقول دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس وعطفه على ما قبله كعادته أو عطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال يقول لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. وجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره هنا الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان. فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لزاما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيده حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. قوله حنظلة ابن أبي سفيان هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ثقة متفق عليه. وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان بشيوخهما. ولم يروي الضعيف عن ابن عمر. زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو، فقال إني سمعت، فذكر الحديث. فائدة: اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي. قوله على خمس أي دعائم، وصرح به عبد الرزاق في روايته وفي رواية لمسلم على خمسة أي أركان. فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبنى مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر. فإن قيل المبني لابد أن يكون غير المبني عليه، أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد. بأن المجموع غير
غير
بأن المجموع غير من حيث الانفراد. عين من حيث الجمع، هكذا
عين من ناحية وعين من ناحية.
نعم، عين من حيث الجمع. نعم، جزاكم الله خير. ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة. لا، الشعر اللي هو بيت الشعر
سيظهر المعنى
الوبر يعني. ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان. صحيح؟ يعني الخيمة تجعل على خمسة أعمدة أحدها الأوسط اللي هو الطنب، والبقية أركان تشد على الأوتاد.
نعم صحيح.
من بيت شعر ولا مدر ولا وبر، وهكذا.
نعم.
ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان. فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان. فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكملة.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
نعم. تنبيهات
نكمل؟
نعم إن شاء الله.
نعم. قال تنبيهات: أحدها لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره وإن الجهاد من العمل الحسن. وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح. ثانيها قوله شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها مخفوض على البدل من خمس، ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي ما محصله من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. ثالثها المراد بإقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. رابعها اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه، ويزداد اتجاها إذا فرقهما فليتأمل. خامسها يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم هكذا.
نعم، يقول هكذا في الأصول وهي قراءة أبي
عمرو. نعم، على ما تقرر في موضعه. سادسها وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر، سعد بن عبيدة هكذا بالضم،
نعم،
عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، قال فقال رجل والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف في رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد، والله أعلم. فائدة: اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
الرجل المذكور أين؟
الذي سأل ابن عمر وكان يجادله في هذا.
وسبق قبل هذا وقال اسم الرجل السائل حكيم، صحيح؟
نعم،
وسبق ذكر عن البيهقي ان اسمه حكيم.
لا، هذا في 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 روايه مسلم.
يعني الذي سال قال الا تغزو هو حكيم، والرجل
هذا حكيم الذي
اراد ان يصوب لابن عمر.
نعم،
هذا هو الاخير،
هذا هو الاخير يزيد بن بشر السكسكي. نعم
نعم نعم، نعم.
مكمل؟
نعم، يكمل الشيخ قاسم.
نعم، جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ قاسم.
ممكن بس الموضع سيدنا اللي بدأ منك
بابه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله قال: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون. قوله: باب أمور الإيمان وللكشميهني.
بعض العلماء بارك الله فيهم كان يقول إن الآيات المتتابعة في الاستشهاد نقرأها فنقول في الأول وقول الله تعالى، ثم نقول بعد انتهاء الآية الأولى وإرادة بدء الآية التالية وقول الله تعالى، يعني مثل الأولى. فنقول هنا قول الله تعالى ليس البر، وقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون.
نعم، جزاكم الله خير. وقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قوله: باب أمور الإيمان وللكشميهني. أمر الإيمان بالإفراد، أمر الإيمان بالإفراد على إرادة الجنس، والمراد بيان الأمور التي هي الإيمان أو الأمور التي للإيمان. قوله وقول الله تعالى بالخفض، ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب يظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه ليس البر إلى آخرها ورجاله ثقات، وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه. ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله وإن لم يسقه تاما. قوله قد أفلح، نعم
جميلة هذه الفكرة، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المثل الذي يذكر أصله وإن لم يكثر تاما. في قوله لأنه ليس على شرطه يأتي فيه ما في الموضع الآخر، أشار إليه الشيخ حماد لما قال إنه هو الآن يتكلم في التعليق لا يزال، فلماذا يذكر الشرط؟
قال:
هل يمكن أن يقال هناك وهنا إن الإمام ابن حجر يريد أن يقول وإنما لم يصح المؤلف، يعني في جملة أحاديث الباب، ولا يقصد هنا في هذا الموضع؟
ربما ذلك.
يعني خطر في بالي هذا أن يكون ابن حجر يقصد إن هذا الحديث كان يمكن أن يرد للبخاري في جملة الأحاديث التي ذكرها هنا في هذا الباب في الصحيح، وليس في خصوص هذا الموضع اللي هو إيه؟ اللي هو أول الباب والتعاليق والتراجم.
قال: قوله قد أفلح المؤمنون ذكره بلا أداة عطف، والحذف جائز، والتقدير وقول الله قد أفلح المؤمنون، فثبت المحذوف في رواية الأصلي، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقول الله تعالى المتقون، أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها. وكأن المؤلف
يحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا.
نعم. ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقول الله تعالى المتقون، أي المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها، وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما. ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان، وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحذف المكرر فبلغت 79. وبسند المؤلف إلى الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قوله عن أبي هريرة هذا أول حديث وقع ذكره فيه، ومجموع ما أخرج له البخاري من المتون المستقلة 400 حديث و46 حديثا على التحرير. وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، قال ابن عبد البر لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه، اختلف فيه على 20 قولا قلت، وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها 18. وقال النووي تبلغ أكثر من 30 قولا قلت، وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك، ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه واسم أبيه معا. قوله بضع بكسر أوله وحكي الفتح لغة صحيح؟ وهو عدد مبهم مقيد بما بين 3 إلى 9 كما جزم به القزاز. وقال ابن سيرين
فاصل الصوت عند الشيخ قاسم.
نعم يدخل الآن إن شاء الله.
نعم. تفضل الشيخ قاسم.
كده الصوت واضح ان شاء الله؟
نعم. قوله بضع بكسر اوله
وحكي الفتح لغة وهو عدد مبهم مقيد بما بين 3 إلى 9 كما جزم به القزاز. وقال ابن سيده الى 10، وقيل من 1 إلى 9، وقيل من 2 إلى 10، وقيل من 4 إلى 9، وعن الخليل البضع 7. ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى فلبث في السجن 7 سنين، وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعا، ونقل السغاني في العباب أنه خاص بما دون 10 وبما دون 20، فإذا جاوز 20 امتنع. وأجازه أبو زيد فقال يقال 20 رجلا وبضع 20 امرأة، وقال الفراء وهو خاص بالعشرات إلى 90 ولا يقال 100 ولا 1000، ووقع في بعض الروايات 70 بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل. قوله 60 لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف في ذلك، وتبعه يحيى الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمر عن سليمان بن بلال فقال بضع وستون أو بضع وسبعون، وكذا وقع التردد فيه في رواية مسلم.
كذلك في التردد نقول بضع وستون أو قال بضع وسبعون.
نعم تمام. فقال بضع وستون أو قال بضع
وتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنحكيها كما هي.
نعم جزاكم الله خير. أو قال بضع وسبعون، وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا بضع وسبعون من غير شك، ولأبي عوانة في صحيحه من طريقه.
هو لما قال ورواه أصحاب السنن الثلاثة فالمحقق قال أبو داود وابن ماجة والنسائي، فعلم من هذا أنه لا يعني التأكيد، والله أعلم.
نعم
يعني ماذا؟
أنهم ثلاثة من الأربعة وليسوا على الترتيب المعروف المعهود يعني في الذكر. فهم في الغالب يقولون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه،
لكن أنا أقصد أنه لو يعني هو لو قال أصحاب السنن الثلاثة فإنما يقصد أبو داود والنسائي وابن ماجه، لأن الترمذي كتابه اسمه الجامع، لكن يدخل في لفظ السنن الأربعة، لو قال الأربعة يبقى يقصد الترمذي معه.
تمام. لكن نحتاج بقى نحن نتتبعها إن شاء الله، فإذا وجدناها عنده كذلك يبقى هو لمكان كتاب التفسير من الترمذي جعله جامعة. نعم صحيح.
نعم. قال ولأبي عوانة في صحيحه من طريقه 76 أو 77، ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمر عنه فتردد أيضا، لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ 64 فمعلولة على صحتها لا تخالف رواية البخاري، فترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. قوله شعبة
على اليقين جعلوه الأقل.
قال قوله شعبة بالضم أي قطعة، والمراد الخصلة. قوله والحياء هو بالمد، وهو في اللغة تغير.
عندي زيادة، والمراد الخصلة أو الجزء.
الخصلة أو الجزء. نعم.
قال والحياء هو بالمد، وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في الحديث الآخر الحياء خير كله. فإن قيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان، أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير لأن ذاك ليس شرعيا. فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام على الحياء في باب الحياء من الإيمان بعد 11 بابا. فائدة: قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. انتهى. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أورده ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المساءلة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة، والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، وفيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. فائدة: في رواية مسلم من الزيادة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. تنبيه: في الإسناد المذكور رواية الأقران، وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح، لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة، وقد دخلها الباقون. نكمل يا سيدنا.
لا نقف هنا إن شاء الله. ما كنت أشير إلى قوله فائدة قال القاضي عياض، وفيما سبق أيضا قال فائدة وذكر اسم الرجل الذي راجع ابن عمر، وقبلها قال فائدة وذكر اسم الرجل الذي سأله ألا تغزو، فهل كلمة فائدة تختص عند ابن حجر بما هو خارج عن مقصود الشرح؟ لأن هذه الثلاثة خارجة عن مقصود الشرح.
هذه من جنس الزيادات، الزيادات على أصل الشرح، لكن لها اتصال، لها اتصال بالشرح أيضا.
زيادة وبعضها تنبيه وبعضها هكذا.
لها اتصال بالشرح. يعني كأنه يقول يعني أزيدك فائدة على ما ذكرت، فاتصالها بالشرح ليس كاتصال ما سبق.
نعم. يعني إذا سكت عنها لا يؤخذ عليه يعني.
ومن الممكن أن يضيف هذه الفائدة بعد ذلك، يعني يكتب الشرح ثم يظهر له شيء يريد أن يضيفه فيكتب فائدة ويضيفها.
هو مر معنا أنه بيقول فائدة وأنه بيقول تنبيه وأنه بيقول إيه تاني؟ كان فيه شيء ثالث ورابع
ويقول تكميل.
يقول تكميل.
فيبدو أن هذه الأشياء يعني إما أن تكون أنها أقل اتصالا بالشرح. نعم. ومرة معنا تتم. نعم. نعم. إما أنها تكون أقل اتصالا بالشرح مما لم يذكر فيها هذه الكلمات، وإما أن تكون قد أضيفت بعد ذلك على حاشية. يعني هو من عاداتهم أن خوارج النص في المخطوطات اللي هي الأشياء التي تكتب خارج المتن المكتوب في الحواشي، يعني لو أراد أن يضيف شيئا فيكتب فائدة ويروح كاتب الجمل التي يريدها، فتكون إضافات يعني بعد ذلك من المطالعة والنظر. وأحيانا يفيد هذه الفوائد بعض من يطالع كما يقولون عليه فوائد نفيسة لفلان من العلماء.
أصبح حضرتك يعني غير المصنف يعني.
المصنف نفسه ممكن يضيف، وغير المصنف ممكن على الحاشية يكتب فائدة أو تعيين مبهم أو ذكر تصحيح إسناد أو أي شيء يضيفه يعني، فيكتب فائدة أو إن هو يكتب أفاده فلان.
ويطبعها باسمه أو تكون النسخة كلها باسمه.
أو يطبع باسمه أو يعني بأي رمز يفيد أنه هو.
ودي تبقى من باب الحواشي.
من باب الحواشي. نعم، دي تضاف للتعليقات أسفل في الهامش. أسفل النص. أو من ملك النسخة أو من الناسخ أو من المطالع.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.